بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وقد كنا في الدرس السابق قرأنا ما يتعلق بالمعلق، ومما ذكره الحافظ رحمه الله في هذا الباب قال في النكت على ابن الصلاح في المجلد الأول صفحة 325 عند قول ابن الصلاح: ثم إنما يتقعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل، يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه إلى قوله. وأما قول ابن الصلاح في التعليق الممرض ليس في شيء منه حكم بالصحة على من علقه عنه، قال: هذا غير مسلم. ثم قال: وقد بينت ذلك على وجوهه وأقسامه في كتابي تغليق التعليق، وأشير هنا إلى طرف من ذلك يكون أنموذجا لما وراءه، فأقول: الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه، منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه، ومنها ما لا يوجد إلا معلقا. فأما الأول الذي وجد في موضع آخر، فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه ألا يكرر شيئا إلا لفائدة، فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها أو قطعه في الأبواب، إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى ومع ذلك فلا يكرر الإسناد، بل يغاير بين رجاله إما شيوخه أو شيوخه ونحو ذلك، فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها، فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر السند الإسناد. وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر. وأما الثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا، فهو على صورتين، إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض. فأما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه، أكان بصيغة الجزم صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر فيما أبرز من رجاله فبعضه يلتحق بشرطه. والسبب في تعليقه له إما كونه لم يحصل له مسموعا، وإنما أخذه عن طريق المذاكرة أو الإجازة، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق أو لمعنى غير ذلك. وبعضه يتقاعد عن شرطه، يعني لا يبلغ شرطه وإن صححه غيره كمسلم وغيره أو حسنه، وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة. وأما الثاني وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يرده في موضع آخر، فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضي الله عنه. نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه، إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده، ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف، وهو على قسمين: أحدهما ما ينجبر بأمر آخر، وثانيهما ما لا يرتقي عن رتبة الضعيف، وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه. ولنذكر أمثلة لما ذكرنا. فمثال التعليق الجازم الذي يبلغ شرطه ولم يذكره في موضع آخر قوله في كتاب الصلاة: وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء، وهو حديث صحيح على شرط البخاري. ثم ذكر كذلك أيضا أمثلة من هذا القسم. قال: وقوله في الوكالة: وقال عثمان بن الهيثم، وذكر حديث أبي هريرة: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان حين جاء الشيطان فأخذ من ماذا؟ من يحثو من الطعام، ثم علمه آية الكرسي ثم قال في آخره عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. قال: ومن الأحاديث التي علقها بحذف جميع الإسناد وهي على شرطه ولم يخرجها في موضع آخر قوله في الصيام. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتكم بالسواك عند كل وضوء. هذا على شرطه، خرجه النسائي ومالك. أصل هذا الحديث عند البخاري بلفظ عند كل صلاة. ومثال التعليق الجازم الذي لا يبلغ شرطه وإن كان صحيحا قوله: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: الله حق أن يستحيى منه من الناس، وهو حديث مشهور أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وبهز وأبوه وثقهما جماعة، وصحح حديث بهز غير واحد من الأئمة. نعم، وتكلم في بهز غير واحد، لكنه لم يتهم ولم يترك. لماذا لم يعتمده البخاري؟ لأنه متكلم فيه، وإن كان الأقرب والأرجح قبول حديثه. وقد علق البخاري حديثا من نسخة بهز بن حكيم فلم يذكر إلا الصحابي، وهو معاوية بن حيدة جد بهز، فأتى بصيغة التمريض وقوله فجاء بصيغة التمريض. قال: وقوله في الطهارة: وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقد أخرجه مسلم. هذا الآن يعني ثم ذكر بارك الله فيكم أمثلة لمن أحب أن يتضلع ويزداد منها، لأنه هنا ماذا قال؟ قال: وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. هذا الموضع هو الذي بدأنا نقرأ فيه، ومن أحب فليكمل القراءة من كتاب النكت على ابن الصلاح فهو مفيد. قال رحمه الله في نزهة النظر: والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، ماذا يقول؟ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. وإنما ذكر في قسم المردود. لماذا ذكر المرسل في قسم المردود؟ للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. وعلى الثاني إذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. وعلى الثاني إنه ثقة يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعيا آخر. وعلى الثاني أن يكون حمل عن تابعيا آخر، فيعود الاحتمال السابق أن يكون التابعي الآخر ضعيفا أو ثقة، ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة. يعني قد وجد تابعي يروي عن ستة من التابعين حتى يصل إلى النبي، عن خمسة من التابعين وصحابي، أو عن أربعة من التابعين وصحابيين، أو عن سبعة ستة من التابعين وصحابي، أو نحو ذلك. قال: وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض إلى ستة أو سبعة. طيب، ذكر في الحاشية عن الذهبي في معجم شيوخه في حديث: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن. قال الذهبي: وهو مما اجتمع في سنده ستة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهذا لا نظير له، فإن منصور بن المعتمر معدود في صغار التابعين. منصور بن المعتمر يرويه عن هلال بن أساف، عن الربيع بن الخثيم، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن امرأة من الأنصار، عن أبي أيوب. قال ابن حجر رحمه الله: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. الاحتمال باق، قد يكون ثقة عنده، قد يكون ليس بثقة عند غيره. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وهؤلاء كثير من الكوفيين قبلوا المرسل، قبلوا المرسل من أصله. وقال الشافعي رضي الله عنه: يقبل إن اعتضد، بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. يعني إذا جاء من طريق أخرى، إذا جاء من طريق أخرى يعتضد ويكون ماذا؟ يتقوى، يكون المرسل في سند مدني، ويكون الموصول الذي فيه ضعف من سند بصري أو سند مكي من وجه آخر. قال: ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. لا يقبل هو من قسم الضعيف، لكن يصلح، هل يصلح في الشواهد أم لا؟ هل يصلح المرسل في الشواهد أم لا؟ والجواب أن في ذلك تفصيلا، أن في ذلك تفصيلا. فأما المرسل الذي هو من مراسيل كبار التابعين ومن مراسيل من أكثر روايتهم عن الصحابة ومن مراسيل من قيل فيه لا يرسل إلا عن ثقة، هذه تصلح في الشواهد. وأما مراسيل صغار التابعين الذين أكثر روايتهم عن التابعين، وإذا روى حديثا لا يصل إلى الصحابي إلا برجلين أو ثلاثة، فهذه شبه معضل، شبه معضل، هذا شبه معضل. وهذه هي التي يقول فيها بعض العلماء شبه الريح، مراسيل قتادة شبه لا شيء، مراسيل أبي العالية الرياحي رياح، مراسيل الزهري ضعيفة، مراسيل الزهري وقتادة وأبي العالية، هذه المراسيل يعني ماذا؟ ضعيفة، لأن الساقطة أو لأن بين التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحاديث، نعم، في غير من اشتهر بالرواية عنه، في أكثر الأحاديث يكون اثنين ثلاثة وأكثر من ذلك، وربما كان يروي عمن هب ودرج، ولذلك لا يكون حديثه في الشواهد، لا يكون حديثه في الشواهد. أما مرسل كبار التابعين، مرسل من لا يروي إلا عن ثقة، نعم، مرسل كذلك سعد بن سيب وغير ذلك، فهذه يصلح الاحتجاج بها كما سمعت النقل عن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. طيب، هذا درس اليوم نكتفي به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.